بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، إن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب من أبواب الحدود، وهو حد القذف. والقذف هو الرمي بالزنا، أن يرمي شخصا بالزنا، هذا هو القذف، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل لعن صاحبه وتوعده بالعذاب العظيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهو ظلم وبهتان وزور يقوله الإنسان في حق أخيه المسلم، ولذا كانت عقوبته عظيمة. الحد أولا، وثانيا ما رتب الله عليه في الدنيا والآخرة من اللعن، وما رتب عليه من العذاب العظيم، كل ذلك صيانة للأعراض، حتى لا يتجرأ أحد عليها بالقذف وبالشتم. وهذا حكم الله عز وجل، وهو أحسن الحاكمين وخير الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا. كلام المؤلف هنا يتضمن الشروط التي يجب أو التي تجب في حد الزنا. الحد لا يجب إلا بشروط أربعة: أن يكون القاذف مكلفا، ولهذا قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا. والشرط الثاني، وهو أن يكون المقذوف محصنا، فقول المؤلف: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، تضمن شرطين من شروط وجوب الحد. أولها أن يكون القاذف مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. وأن يكون المقذوف محصنا، لأن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات، أي العفيفات. والمحصن كما قال العلماء هو الحر المسلم العفيف الحر المسلم العفيف عن الزنا الذي يجامع مثله، وهذه الشروط تعني أنه لو لم يكن حرا لو قذف عبدا أنه لا يحد، أو قذف كافرا فإنه لا يحد، أو قذف غير العفيف فإنه لا يحد، ولو قذف صغيرا فإنه لا يحد. هذا في رواية عند الحنابلة، ورواية أخرى أنه يحد ولو قذف صغيرا، لأن قالوا هذا الصغير لا يتأتى منه، فمعلوم كذبه إذا رماه بالزنا. الشرط الثالث أن لا يكون المقذوف والدا للقاذف، وهذا كما تقدم في القتل. الرابع أن يكون القذف بالزنا الموجب للحد، أن يكون القذف بالزنا الموجب للحد، ولو قذفه بأنه قبل فهذا ليس فيه حد القذف، أو لمس أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، يعني قذفه رماه بأنه زان أو ما أشبه ذلك ويكون محصنا، جلد 80 جلدة إن كان حرا. هذا الشرط الذي ذكرناه في العفيف، جلد 80 جلدة لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال العلماء: يترتب على القذف بنص الآية 3 أمور: أولها الحد، أن يجلد 80 جلدة، والأمر الثاني رد شهادة القاذف أبدا لا تقبل له شهادة، والأمر الثالث الحكم بفسقه، الأمر الثالث الحكم بفسقه. فهي 3 أمور: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا تاب القاذف وأكذب نفسه فيما رمى به المقذوف، قال بعض العلماء وهم الجمهور أنه تجاز شهادته، بمعنى أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الثانية والثالثة، وهذا عند جمهور العلماء. وعند الحنفية لا تقبل شهادته أبدا، لكنه يرتفع عنه وصف الفسق فلا يكون فاسقا. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، إن كان المقذوف أو إن كان القاذف حرا جلد 80، وإن كان عبدا 40، لما علمنا سابقا
في حد الزنا أنه على النصف. يقول: والمعتق بعضه بحسابه، يعني بعضه حر وبعضه عبد، فيأخذ نصف مال الحر إن كان نصفه حر ونصفه عبد، والباقي النصف، فقد يكون 60 أو أقل أو أكثر. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، يعني لو أن إنسانا قذف عبدا أو قذف إنسانا غير عفيف فيما تقدم، فهذا يوجب التعزير، إلا إذا جاء بأربعة شهداء قال له: يا زاني، ولكنه إن جاء بأربعة شهداء على أنه زنى، على أن هذا الشخص الذي رماه قد زنى، درأ عن نفسه الحد. وإن لم يأتي بالشهداء كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يقول: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، لأنه ليس معنى أنه لا يجلد 80 أنه يعفى من ذلك، قد يجلد ولكنه أقل، إذا كان هذا يجلد 80 قد يجلد أقل من ذلك، 40 50 60، أقل من الحد في تلك الجريمة التي يلزم منها حد. وهو حق للمقذوف، هذا القذف حق لآدمي وهو المقذوف، لا يثبت إلا إذا طلبه ادعاه. والمحصن هنا يقول: المحصن نريد في قولنا إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، هذا الذي نريده بالمحصن هنا هو الحر، فلا نعني به العبد، المسلم العاقل العفيف الملتزم. وهذه شروط، والإحصان ورد في القرآن بمعنى الإسلام، وورد بمعنى العفة، كل ذلك ورد. فهو يقول المراد به الحر، فلو قذف عبدا أي لا يقام عليه الحد، ولو قذف كافرا لا يقام عليه الحد، ولو قذف مجنونا لا يقام عليه الحد، ولو قذف غير عفيف، ولو قذف إنسان غير ملتزم. وعرفنا الملتزم من هو، إما المسلم وهو هذا هو المقصود، أو إنسان تلزمه أحكام الإسلام مثل ما قلنا في أهل الكتاب. والمحصن الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، لكن لو كان صغيرا لا يجامع مثله، فاتهامه أو رميه بالزنا لا يعني شيئا، إن هذا صغير، واحد جاء إلى طفل عمره 6 سنوات أو 5 سنوات وقال: يا زاني، هذا الكلام محرم عموما صغيرا أو كبيرا، وقد يعزر لكنه لا يوجب الحد، ولا يشترط بلوغه. لو كان هذا كبيرا شاب عمره 14 سنة فهذا لم يبلغ، لكن يعني لو رماه بالزنا لا صدق ذلك عليه وأقيم على مثله الحد. نعم.
والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، وصريح القذف يا زاني ويا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه، إن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستفوى ولا يستوفى بدون الطلب.
يعني خلاصة هذا الباب كما تقدم معنا في الطلاق أنه صريح وكناية، فالصريح لا يحتمل غيره، لا يحتمل غير القذف بالزنا، والصريح لا يقبل منه إذا أوله بشيء آخر، لا يقبل منه تأويله. إذن هذا هو الفرق بين الصريح والكناية. أما الكناية فيتحتمل الزنا وغيره، وإذا أوله بشيء معقول يحتمله المعنى قبل منه ذلك في الظاهر. أما هو لو عنا به الزنا فهو آثم عند الله عز وجل، وهذا من دقة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم في كل باب يذكرون الصريح والكناية. الصريح لا يحتمل والكناية تحتمل أنه أراد معنى آخر، أما الصريح لا يحتمل إلا الزنا، يقول له يا زاني أو يا ابن الزانية وما أشبه ذلك من الألفاظ. وهذه المعاني قد تكون كناية ظاهرة، فالكناية الظاهرة أو قد تكون صريحة في بعض المجتمعات، يعني لا تحمل على معنى آخر، قد تختلف من مجتمع لآخر فيبنى على ذلك العرف، على عرف المكان الذي هو فيه. لكن كلمة الزنا أو اللوطي أو ما أشبه ذلك، يعني اللوطي يعمل عمل قوم لوط، وبعض العلماء بعض علماء الحنابلة مثل الخرقي يرى أن هذا من الكناية، وقالوا هذا بعيد، يقول كأنه قال إنه من قوم لوط وهذا بعيد، يعني كيف يكون هذا وهم قد انقرضوا. فالصحيح أن هذا من الألفاظ الصريحة في الرمي، وإذا رماه بنحو ذلك كناية يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك، يعني فضحت زوجك، لو قال أنا ما أردت أنها زنت وفضحت زوجها لكنها أذاعت أسرار زوجها فضحت زوجها، يعني هذا يحتمل. لكنه كما قلنا الإنسان قد يحمله على معنى لدفع الجلد عنه، قد يدفع الجلد عنه، لكنه آثم عند الله عز وجل. الله هو المطلع على ما في القلوب حتى لو فسره بمعنى آخر. نعم، يقول وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، يعني أحيانا يقطع بكذب هذا القاذف، يقول أهل البلد الفلاني زنا، وهذا لا يمكن يتأتى في بلد بأكمله، فهذا يقول يعزر لأنه معلوم كذبه قطعا، معلوم كذبه قطعا ولا يسمع لهذا. والملاحظ في هذا أنه لما يقول لشخص يا زاني، على الإنسان أن يدفع عن نفسه، لأن من يسمعه يصدقه أو تحصل له تهمة، فيحتاج إلى أن يثبت أو يجلد حتى لا يتعرض الإنسان للطعن في الناس في أعراضهم، ولأن لو ترك ذلك لفسد الناس واتهموا بمثل هذه الأمور. لكن لو أن شخصا قال أهل البلد الفلاني زنا، معلوم أنه كاذب ولا يؤثر هذا على أعراضهم، معلوم أنه كاذب لأنه لم يعرف أهل البلد بكاملهم ولم يدري عن حقائقهم، لكنه يعذر يؤدب يجلد دون الحد يسجن ونحو ذلك من التعزير الذي يراه الحاكم، ليس بالضرورة جلدا، ليس بالضرورة أن يكون جلدا. وإن رمى جماعة يمكن زناهم، فيه مجموعة 10 أشخاص 20 شخص فرماهم بالزنا، فعليه قال العلماء، انظر يعني هذا عقوبة عظيمة، فعليه لكل واحد حد، حد رمى 10 عليه 800 جلدة، لكل واحد منهم هذا إذا رماهم. والعلماء قالوا قد يرميهم بكلمة أو بكلمات، بكلمات، لأن كل واحد من هؤلاء له حق خاص فيقام عليه. إذا رماهم بكلمة واحدة ففي هذه الحالة فيه 3 روايات في مذهب الحنابلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حد المسكر.
ويسقط حد القذف بالعفو، لو عفى الإنسان قال فلان رماه بالزنا ثم أن يعفو عنه فله ذلك، لأن هذا الحق يعود للإنسان، فإذا قال أنا أتنازل عن حقي فله أن يعفو إلى ذلك. ولا يستوفى بدون الطلب، بدون الطلب لا يستوفى. لو أن رأينا شخصا يقذف شخصا فليس لنا أن نرفعه إلى الحاكم ونقول أقم الحد على فلان لأنه قذف فلان، حتى يأتي هذا فلان المقذوف ويقول أريد إقامة الحد على هذا الذي قذفني، لأن الحق له. ففي هذه الحالة يقول المؤلف: ولا يستوفى بدون الطلب من صاحب الحق، لا يستوفى بدون الطلب من صاحب الحق. فهذا هو حد القذف، وهذا يدلك على الصيانة، على صيانة عرض المسلم في الشريعة. لا يسود في المجتمع القذف والتقاذف فلان وفلان، حتى لو إنسان قذفك مثلا بأمر من الأمور لك أن ترفع في هذا الأمر، حتى ولم يكن زنا قد يعذر دون الحد. فإذا المسألة تحتاج إلى نظر في هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان.
هذا في نوع آخر من الحدود، وهو حد المسكر، وهو الخمر. ويا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تحريم جازم، والنصوص في السنة كثيرة التي تدل على تحريم الخمر وتحريم المسكر كيفما كان، لأنكم تلاحظون هنا أن هذه الحدود وضعت لحفظ الضروريات في الإنسان، فالزنا لحفظ الأنساب، تحريم الزنا والحد الزنا من أجل حفظ الأنساب، وتحريم القذف من أجل حفظ الأعراض، وتحريم المسكر من أجل حفظ العقول. هذا العقل هو النعمة العظيمة على الإنسان التي يميز بها بين الخير والشر، وبين النافع والضار، وبين ما فيه سعادته وما فيه شقاؤه. والله عز وجل امتن على عباده بنعمة العقل، فإذا أقدم الإنسان على عقله يفسده بالمشروبات المسكرة فإنه يكون كالحيوان الذي لا يعي أمرا ولا نهيا ولا خيرا ولا شرا ولا نفعا ولا ضرا، لا يعرف شيئا، قد يقدم على ما فيه هلاكه. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخمر مفتاح كل شر، كل شر مفتاحه الخمر. أنت الذي امتن الله عليك بهذا العقل تأتي وتفسده وتضيع نفسك، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، والله لعن في الخمر أناسا كثير، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها ومسقيها وحاملها والمحمولة إليه، كل من له تعلق بالخمر فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر حين تساهل الناس فيه، وخصوصا في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف، ترى هذه الخمور تباع في الشوارع وعلى متن الطائرات، وكأنه من الأمور الواجبة واللازمة. إذا أضعنا مثل هذه الأشياء أضعنا كثيرا وأفسدنا المجتمع. هذا أعظم إفساد للمجتمع هو ضياع هذه العقول، عقول هذه التي من شأنها أن تفكر، من شأنها أن تبني مجتمعات، إذا دمرت بمثل هذه الأشياء. ومع الأسف الشديد تطور هذا الأمر إلى ما يسمى بالمخدرات، وهي أعظم ضررا، وإن كانت هذه المخدرات ممنوعة في كل الدول لخطورة ضررها، ليس فقط هو إذهاب العقل بل تدمير شخصية الإنسان نهائيا، فيصبح هذا الإنسان لا أمل في رجوعه إلى طبيعته. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يوقنون، من أحسن من الله حكما؟ لا أحد. الله عز وجل وضع كل شيء موضعه وحذرنا من كل شر، وهذا نعمة للمسلم. فيقول المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. أسكر أذهب العقل وجعل صاحبه في سكرة لا يعلم. إذا كان هذا يسكر الكثير فالقليل منه ولو يسيرا فإنه ممنوع، لأن شرب القليل يدعو إلى الكثير، شرب القليل يدعو إلى الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، كلما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ما غطى العقل. وهذا الحديث متفق عليه، الخمر ما خامر العقل ما غطاه. وعن عائشة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. وأثار الخمر هي أم الخبائث، هي أم الخبائث كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبلى مجتمع بها إلا فسدت أخلاقه، وإذا فسدت الأخلاق تعدى الإنسان، إذا فسد عقله تعدى على كل الضروريات، على الدين وعلى النفوس وعلى الأعراض، كما ورد في أحاديث كثيرة أن رجلا من كان قبلنا دعته امرأة بغي أرسلت إليه خادمها قال: إن سيدتي تدعوك للشهادة. فذهب إليها وأخذت كل ما دخل بابا أغلقته حتى أفضى إلى جارئة وضيئة جميلة، قالت: إنا لم ندعوك للشهادة، ولكن دعوناك إما لتشرب كأسا من الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تقع علي. ففكر أن القتل جريمة عظيمة وهي قتل النفس، وفكر في الوقوع عليها وإذا به الزنا وهو أمر عظيم، فقال: أخف من ذلك شرب كأس من الخمر. فشرب كأسا من الخمر فقتل الغلام، قال: زيدوني، فزادوه حتى شرب حتى ثمل، ثم قتل الغلام ووقع على المرأة. فهي أم الخبائث، شرب الخمر فلم يدري قتل الصغير ثم وقع على المرأة، وهذا هو المحرم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وهو من أي شيء كان. وذكرناه في حديث عمر أنه من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ولا يباح شربه للذة، يشربه الإنسان تلذذا به لا يباح، ولا للدواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له رجل هويل بن حشر، قال أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر حين نهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فأصنع الخمر للدواء تداوى بها الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء، إنما هي داء، كما في صحيح مسلم، فهي ليست دواء وإنما هي داء. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه، فهي لا تصلح دواء، وإنما هي داء كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش. قال العلماء لا تصلح أن يشربها الإنسان عن عطش، ما وجد ماء إلا خمرا فيشربها، قال لا تزيده إلا ظمأ لما فيها من اليبوسة، فلا تزيده إلا ظمأ، يعني لا تكفي هذا، لو شربها الإنسان وهو ظمآن قد يقول الإنسان هذه حالة ضرورة، إما أن يشرب وإما أن يموت. نقول هي في هذه الحال لا تكفي عن الماء بحال من الأحوال، بل ربما تزيده ظمأ فتكون تعجل بهلاكه، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. لكن لو كان الإنسان يأكل، قد يقول قائل كيف يأكل عنده خمر، قد يقول كيف يأكل وعنده خمر، لكن لو فرض في شارع يأكل وجد الخمر هل يشربها؟ قال العلماء نعم، إذا كان لدفع الغصة ولم يجد غيرها، حتى إنهم قالوا لو وجد غيرها ولو بول أو ما أشبه ذلك لما شرب الخمر، والله أعلم. نعم، نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول هل حد الزنا لغير المحصن 100 جلدة وحد القذف للمحصن 80 جلدة، هل عليها إجماع العلماء؟
أما فالقذف هذا بنص القرآن، ها، وهو إجماع لا خلاف فيه، وكذلك الزنا لا أعلم فيه خلافا في بالنسبة للجد، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، وإنما الخلاف عندهم في التغريب حيث يراه الجمهور ولا يراه الحنفية، والله أعلم. نعم.
يقول كذلك إن كان لا يوجد شهداء على الزنا ولكن يوجد فيديو، هل يقام الحد؟
يوجد أي شيء؟
لا يوجد شهود على الزنا لكن يوجد فيديو.
فيديو؟
أيه.
يعني هل فيديو يدخله التصوير؟ التزوير.
صحيح.
التصوير يدخله التزوير، فقد يزور، وهذا كثير.
صحيح.
لكنه إن أقر بعد ذلك، إذا جوبه في الغالب أنه يقر، إذا جوبه بتصوير أو نحو ذلك، والله أعلم. وليعلم أن الشرع وإن وضع هذه الشهود، وضع الشهود، وضع الإقرار، أن مقصود الشرع هو التقليل من هذا، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل حتى يعترف بالزنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك لمست، لعلك كذا، يعني تقليل. ولا يفرح الإنسان حين يسمع ثبوت الزنا، يود أن المجتمع سليم من هذه الأشياء، وإذا حصل أن لا يعلم به، وعليه أن يتوب الإنسان وأن يتقي الله عز وجل. ولكن لا شك أن المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، جاءت هي تريد الطهارة لنفسها، تريد الطهارة لنفسه، فأجله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت وإلا حبلى من الزنا، فأجلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت. يعني هذا اللطف العظيم في هذا الدين، امرأة حامل من الزنا، ما قال هذا ولد زنا يقام على أمه الحد ويموت الطفل، ولا لا، قال ارجع حتى تضعيه. فلما وضعته جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ها قد وضعته، كارجعي حتى ترضعيه. فرجعت وفي يده كسرة خبز، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالولد، فأعطي لأولاس يقومون عليه ويحفظونه ورجمت. إذن هذا هو المقصد الأساس. نعم.
يقول في بلدنا يوجد شجرة للدواء وتعمل ورقها كالشاي لتقوية البدن، ولكن إذا شرب منها كثيرا سكر، فهل هذا محرم أم يجوز؟
خلاص، هو أجاب. إذا شرب كثيرا يسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.